أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة الله عز وجل يأمر عباده بأن يذكروا نعمه التي أنعم الله بها عليهم، ومن أهم النعم أن هداهم لدين الإسلام، هذا الدين الذي تعاليمه كلها سمحة، وكذلك اختار لهم أفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والشكر للنعم تدوم بذلك، ويزيد الله عز وجل عباده الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالله عز وجل يأمر عباده بأن يشكروا نعمه التي أنعم بها عليهم، ثم قال ميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا الميثاق هو التزام المؤمن بما أمره الله عز وجل به أو نهاه عنه، لأنه يشمل شرائع الإسلام جميعا. وهذا الميثاق الذي ورد ذكره في الآية فسره ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء بأنه البيعة التي كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وبعضهم يرى أن ذلك أشمل. فالبيعة كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المشط وفي المكره، وأن لا ينازع الأمر أهله، فهذه بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى السمع والطاعة أنهم يسمعون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمر به، ويطيعونه في ذلك. فمن سمع وأطاع فقد رشد، لأن الله تعالى أمره بذلك فاتبع أمره واجتنب نهيه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، أي أن المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، هذا الإيمان يستلزم منه أن يمتثل كل ما أمر الله به. أنت آمنت بالله فالله أمرك بكذا ونهاك عن كذا، فبمجرد إيمانك هذا يلزمك أن تؤمن بما أمرك الله بها ونهاك عنه. وكذلك إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تطيعه في جميع ما أمرك وتنتهي عن جميع ما نهاك. وهذا معناه ميثاق على الإنسان، لأن كل العبادات على الإنسان ميثاق أن يوفيها وأن يقوم بها، كما سيأتينا في ذكره لبني إسرائيل الذين أخذ عليهم المواثيق ولكنهم لم يفوا بذلك بل نقضوا، فالله عز وجل جازاهم على ذلك العمل الذي عملوه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وما دمتم سمعتم ما أمركم الله عز وجل به وما نهاكم عنه وأطعتم الله عز وجل ورسوله، فعليكم أن تقوموا بجميع ما تشمله هذه الآية. واتقوا الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا كملت التقوى كمل ما تستلزمه. واتقوا الله، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه عليم بذات الصدور. وهذا يبين للمسلم على أنه إذا كان الله عز وجل يعلم ما في صدرك، ما في خواطرك، ما تفكر فيه، فعليك أن تحذر أن ترتكب شيئا نهيت عنه ولو كان تهم به في قلبك، فالله عز وجل عالم به. إن الله عليم بذات الصدور، فما في صدر الإنسان وما توسوس به نفسه الله عز وجل يعلمه. ولهذا مثل هذه الآية وأمثالها فيها التحذير للمسلم أن يرتكب شيئا والله عز وجل قد نهى عنه، فالله عز وجل عليم بكل شيء. أيضا فيها رد على جماعة منحرفة يقولون أن الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني يعلم الشيء العام أما جزئياته وتفصيلاته فلا يعلمها، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما في الصدور هو جزء من جميع ما يعلمه الله عز وجل، فالله يعلم ذلك، فالله عليم بذات الصدور. ثم قال وهو خطاب للمؤمنين أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا توجيه من الله عز وجل لعباده أن يقوموا بالعدل ما دام آمنوا بالله عز وجل، فالله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم، فعليهم أن يقوموا بالعدل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذا كتاب الله عز وجل، والدين الإسلامي أحكامه عادلة لا يفرق بين أحد وأحد في هذه الدنيا، فلا بد من العدل، ولا يجوز الظلم مهما كان الأمر. لو كان الإنسان المشهود عليه يخالفك في عقيدتك، في عبادتك، في أعمالك، فلا يجوز لك أن تظلمه. كذلك أورد ابن كثير في هذه الآية حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أنه قال: إن أبي نحلني نحلا، أي أعطاني عطية، فقالت أمه عمرة: لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية التي أعطاها لولده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كل ولدك نحلت؟ يعني هل كل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. وهذا فيه تحذير للآباء وللأمهات. قد يكون هناك الأولاد الموجودين بعضهم يتميز عن بعض مع أبيهم في الطاعة وفي الخدمة وفي السلوك، وبعضهم قد يكون عنده نوع من المخالفة، فهذا لا يحمل الوالد على أن يعطي واحدا من أولاده شيئا يميزه به على إخوانه، لأنك أنت تريد منهم البر جميعا، فإذا عملت مثل هذا العمل فترتب عليه مفاسد. أولا هذا ظلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظلم. الأمر الآخر أن هذا يثير العداوة بين أولادك، أنت تريد أن تجمعهم على كلمة سواء، فلما تميز هذا عن هذا تحدث في نفوس الآخرين الحجازة فيكرهون إخوانهم أو يكرهون أخاهم هذا الذي ميزته عليهم. ويجب على المسلم أن يكون عادلا في جميع أموره، مع أولاده، مع زوجاته، مع أقاربه، لا يقول إلا الحق. هذه الآية تبين مثل هذا النوع، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني إذا كنت تشهد لقريبك لصديقك فعليك الواجب أن تشهد على الآخرين كما تشهد له، إذا شهدت له فعليك أن تشهد عليه، فلا يجوز لك أن تشهد له على الآخرين ثم تعلم أن عليه حقا فإذا استشهدت لا تشهد عليه، هذا لا يجوز. فلا بد من العدل بين القريب والبعيد. فالله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لهؤلاء القوم، على أن لا تعدلوا، يعني يجب عليكم العدل مهما كان الشخص الآخر عدوا لكم حتى ولو كان كافرا. هكذا في الدنيا يجب أن يكون العدل بين الناس جميعا، ولا يجوز لأحد أن يظلم آخر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل هو الذي يوصل صاحبه إلى التقوى، والتقوى كما قلنا هي امتثال أمر الله بحيث تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وهذه الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه. هذه الكلمة القصيرة واتقوا الله تشمل كل ما جاء في هذا الدين الإسلامي، تشمل جميع الأوامر وجميع النواهي، وهذا الدين ما هو إلا أوامر ونواهي، في أشياء أمرت بها وفي أشياء نهيت عنها. إذن التقوى معناها أنك تخاف الله عز وجل فتؤدي كل ما عليك في جميع الأمور، تنتهي عن جميع ما نهيت عنه. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فالله عز وجل خبير بأعمالنا وسيجازينا على ما نقدمه في هذه الدنيا، إن كان خيرا فسيجازينا بالخير وإن كان شرا فيكون كذلك. وقضية الشر والجزاء على السيئة لا يكون إلا بمثلها، وأما الحسنة فتضاعف إلى 10 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. فالله عز وجل يجزي العبد على الطاعة بالأشياء المضاعفة الكثيرة ولا يعاقبه إلا بقدر ذنبه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. ثم قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله عز وجل لا يخلف وعده، إذا وعد بشيء فالله يفي بذلك الوعد. فالله وعد المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو أن يؤمن الإنسان بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو المعبود وحده، لا يجوز أن يعبد مع الله غيره. والعبادة تشمل أنواعا كثيرة، تشمل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، هذه كلها من أنواع العبادة، فيجب على المسلم أن يخلصها لله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نشوف الآن الوعد مرتب على الإيمان وعلى العمل الصالح. نقرأ في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي الإيمان وحده، لا بد من العمل، ودائما يكون العمل مقرونا بالإيمان. هنا يقول وعملوا الصالحات، أنت آمنت بالله عز وجل ثم تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الشهادة ركن واحد، أي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد، فمن شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لم يدخل الإسلام ولا يقبل منه ذلك. حتى يشهد للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام. عمل الصالحات، أعمال الصالحات فيها أمور أساسية، يعني فيه واجبات وفيه مستحبات. فالواجبات أركان الإسلام بعد الشهادتين: إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة لا بد من أدائها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على بني إسرائيل كما سيأتي في أشياء معينة، ومنها إقامة الصلاة. فالصلاة من الأعمال الصالحة، بل هي الأصل الأول بعد الشهادتين، ومن تركها وضيعها فقد ضيع دينه. والعهد كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن الأعمال الصالحات أولها الصلاة، والصلاة لا بد أن تؤدى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاتها وفي المساجد جماعة مع المسلمين، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فلا يجعل الإنسان نفسه في هذه التهمة حينما يتخلف عن الصلاة، لأنه سيكون متهم بمثل ذلك، والمنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فينبغي على المسلم أن ينشط لهذه العبادة وأن يقوم بها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها في نفسه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بالصلاة. وكان إذا حجبه أمر، يعني إذا جاءت الأمور المهمة يفزع إلى الصلاة، لأنه يقف بين يدي ربه فيسأله ويستعينه على أموره جميعا. وعمل الصالحات الصلاة والزكاة من الأعمال الصالحات، والزكاة هي ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يؤديها لأصحابها. والزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب، وهذا مبين في كتب الفقهاء وكل الناس يعرفون ذلك. من أشكل عليه نوع من هذه الزكوات كيف يدفعها ولمن يدفعها يسأل، مع أن الأمور معروفة عند الناس جميعا. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الزكاة، الزكاة المفروضة، لأنها ركن من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك من الأعمال الصالحة الصدقات التي هي غير الواجب، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن في المال حقا سوى الزكاة، يعني الزكاة هذا ليس لأحد شكر عليها، لأنها ركن من أركان الإسلام، عليه أن يؤديها ولا يجعلها منا على من يعطيه من الفقراء، لأن هذا حقه وليس حقك. الله عز وجل فرض ذلك، هذا المفروض عليك أن تؤديه بنفس طيبة. لو لم تؤديه بنفس طيبة قد يؤخذ منك جبرا، ولا تؤجر على ذلك. إذن على المسلم أن يؤدي هذا الحق، ولا يظن أن الزكاة يعني على كيفه وعلى رأيه، يعني إن أراد أن يزكي وإن أراد يخرق، هذا ركن من أركان الإسلام لا بد منه. أما الصدقة اللي هي تطوع، فإن أراد فهذا زيد زيادة في حسناته، وإن تركها لا شيء عليه، ولكن الأولى ما دام أن الله عز وجل وسع عليه ورزقه أن يرجع ببعض ما يستطيع على الآخرين الذين هم في حاجة إلى مساعدته. إذن الأعمال الصالحات تشمل الأعمال الكثيرة: مساعدة الناس، مساعدة الأقرباء، مساعدة الضعفاء، كلها داخلة في هذا الجانب. القول الحسن، القول اللين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها داخلة في الأعمال الصالحات. إذن هذا الوعد من الله عز وجل لهؤلاء الذين آمنوا به ولم يشركوا به شيئا، وأقاموا جميع الأعمال التي طلبت منهم من الأعمال الصالحات الصلوات وغيرها، الله عز وجل وعدهم هذا الوعد، لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني الله عز وجل يغفر ذنوبهم ويتجاوز عنها، ثم يعطيهم هذا الأجر العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله. وصف هذا الأجر بالعظم، ومعنى ذلك أنه لا يعلم قدره إلا الله. وللإنسان في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة فيها أشياء لا تخطر على قلوب الناس في هذه الدنيا ولا يتصورونها، لأن المذكور في الجنة من الحور العين، من النعيم الموجود فيها، من القصور الموجودة فيها، من الفواكه الموجودة فيها من العسل، الأنهار التي هي من عسل المصفى، ما فيها في الدنيا من هذه الأشياء إلا الأسماء كما قال ابن عباس. يعني لو لم نعرف العسل في الدنيا وعد الله عز وجل وأخبرنا في الجنة نهر من العسل، ما ندري ما هو العسل. كذلك لما الله عز وجل يعد المؤمنين الصالحين الذين يدخلون الجنة بالحور العين، إذا ما كان يعرف في الدنيا النساء ما يدري ما هي الحور العين، يعني يظن كلامها كلام ما يعرفه. وكذلك هذه الفواكه الموجودة التي ذكرت في الجنة وهي موجودة في الدنيا، نحن عرفناها بهذا الاسم ولكن حقيقتها تختلف عن هذه الحقيقة في الدنيا. فالله عز وجل وعد عباده بهذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لمثل هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال، الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات. ثم أخبر بالمقابل، مؤمن وعامل الصالحات ما هو جزاؤه، ثم يأتي الكافر والمكذب ما هو جزاؤه. وهذا عدل من الله عز وجل، أهل الخير يجازيهم بالخير وأهل الكفر والعناد يجازيهم بما يستحقون. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني هناك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة وبالأجر العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هؤلاء الذين كذبوا كفروا بالله عز وجل، كفروا برسله ولم يطيعوهم ولم يتبعوهم، هؤلاء كفروا بآيات الله البينات الدالة على صدق أنبيائه الذين جاءوا دعوا هؤلاء الأمم وبينوا لهم وأن الله عز وجل يدعوهم لهذا الطريق ووضحوا لهم طريق الخير وذكروا لهم الأدلة التي توضح ذلك وتبينهم. هؤلاء الذين كفروا بهذه الآيات البينات الظاهرة الواضحة لهم هذه الجنة هذه النار، أولئك أصحاب الجحيم، يعني أصحابها بمعنى أنهم لا يفارقونها، يعني هؤلاء الكفار معناه مخلدون في النار، فالصاحب هو الملازم لصاحبه لا يفارقه أبدا. إذن هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله عز وجل وبرسله وكذبوهم وعاندوهم في هذه الدنيا جزاؤهم يوم القيامة جهنم التي يصحبونها ويلازمونها ولا يخرجون منها، لأن الكفار يخلدون في النار كما أن المؤمنين يخلدون في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية ذكر العلماء أسبابا في نزولها، ويظهر أن الأسباب التي ذكرت قد لا تكون يعني صحيحة من حيث النقل، ولكن الآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله عز وجل يذكر عباده ويبين لهم على أن كل من أراد بالمسلمين شرا، يعني من الكفار والمنافقين والظلمة، فالله عز وجل يبين لهم أن الله عز وجل يدفع عنهم شر هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي هذه نعمة من الله عز وجل على عباده أنه يدفع الشر عنهم مطلقا في كل وقت وحين، بشرط أن نؤمن وألا نخالف أمر الله عز وجل، لأننا إذا خالفنا أمره فالله عز وجل يؤدب عباده بما شاء. المؤمنون لما يكون على الطريق المستقيم لا ينال منهم أحد شيئا إلا ما أراده الله عز وجل في رفع درجاتهم، لأن هناك ابتلاء الأنبياء أنفسهم يبتلون بذلك، فالدائلة والحق والنصر دائما يكون للمؤمنين فيبتلون في دينهم، فمن ثبت فالله عز وجل يثيبه على ذلك العمل الذي يقوم به. وهذه الآية كما قلنا عامة، إذا أراد الكفار بالمسلمين شرا فالله عز وجل يدفع عن المؤمنين شرهم، وكذلك المنافقون الذين هم في داخل المؤمنين يتربصون بهم الدوائر الله عز وجل يدفع شرهم عنهم، وهكذا. نعم. ثم قالوا على الله فليتوكل المؤمنون. التقوى كما نشاهد أن الله عز وجل يذكرها دائما، كلما ذكر شيئا من الأوامر والنواهي كلما أمر بشيء كلما نهى عن شيء يعقب بهذه العبارة دائما، أي بكلمة التقوى واتقوا الله. فعرفنا معنى التقوى أننا نمتثل الأمر ونجتنب النهي. ثم قالوا على الله فليتوكل المؤمنون. التوكل أن تفوض أمرك كله إلى الله عز وجل، ولا تعلق قلبك بأحد من المخلوقين، وإنما تسند أمرك كله إلى الله عز وجل، وهذا من أعمال القلوب. التوكل من أعمال القلوب المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. فالذي يسند أمره كله إلى الله عز وجل، الله عز وجل يجعل له فرجا ومخرجا. ولما قال رسول عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل وأخبره بأن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يضره بشيء لن يضره بشيء إلا قد كتبه الله عليه، ولو أرادوا أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه بشيء إلا قد كتبه الله له. ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائما مخلصا لله عز وجل، ولا يعلق قلبه بالآخرين، وإنما يعلق قلبه بربه بخالقه برازقه الذي يحييه والذي يميته. أما كونك تتعلق بالمخلوقين وتريد منهم نفعا سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. إذن هو على الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن الصحيح هو الذي يتوكل على الله التوكل الكامل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل يجب علينا أن نفهمه، لأن كثير من الناس يترك الأمور الواجبة التي ينبغي أن يعملها، لأن هذه الأسباب داخلة في التوحيد، الله عز وجل أمر بها داخلة في توحيد الله تبارك وتعالى. فتجد بعض الناس يجلس يترك العمل ويقول أنا متوكل على الله. الكلام هذا مو صحيح، أنت متواكل وعاجز. الطير هذا الذي ضرب به المثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا صنعت؟ قال تغدو خماصا، يعني تغدو بمعنى أنها في الصباح تذهب تبحث عن الرزق. خماصا يعني بطونها خاوية، وتروح متى؟ تروح في المساء، تروح بطانا، بطونها ممتلئة. فهذه الطير ما جلست في أوكارها، ما جلست في أشجارها، بل الذي عنده شجر كما ذكرنا أكثر من مرة يسمع في الليل الطيور لا صوت لها، تنام في الليل ما فيها أي أصوات، لكن قرب الفجر تسمع ماذا تعمل؟ كلها تقوم تصيح خلاص، ثم تصيح وتذهب تبحث عن الرزق. وهذا قلنا الآن شبابنا عكسوا القضية، الشباب الذي ينبغي أن يعملوا عكسوا القضية، فتجدهم في الليل يسهرون ما في نوم حتى يقرب الفجر، قبل أن يصلوا الفجر يرجعوا لأوكارهم ويناموا. تجد الواحد البطانية مدها عليه ويشغل المكيف خلاص نائم حتى قرب المغرب، لا صلاة ولا دين ولا أكل في وقته ولا عمل مناسب، وهذا ما ينبغي. الله عز وجل جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، وهذه طبيعة الخلق التي تناسبهم. فالإنسان في الليل ما يقدر يشتغل الشغل الذي يشتغله في النهار، إذا طلعت الشمس وجاء الوقت يذهب ويشتغل، وإذا جاء المساء رجع إلى فراشه وارتاح لليوم الثاني حتى يقوم يشتغل. إذا التوكل أيها الأخوة معناه العمل، لكن لا تقول أنا عملت كل شيء سيأتي، هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن شاء الله. وذاك الصحابي لما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ترك ناقته وقال له أعقلها أو أتوكل، أعقلها يعني الذين يعرفون الإبل يعرفون معنى عقلها، يعني عنده حبل يربطها حتى لا تشرد ولا يتوكل على الله، فقال له عقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأن هذا السبب قد لا يأتي بكل شيء، هذا سبب من الأسباب لكن قد يأتي بشيء وقد لا يأتي به. إذن الأسباب لابد أن يعملها الإنسان، وهذه الأسباب من صميم التوحيد، لأن الله عز وجل أمر بها، فعليك أن تعمل. والإنسان يعمل ويتكل على الله ولا يدري هل هذا العمل قد يوفى له أو لا. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون، تحرثون أنتم تحرثون حرث الأرض، تكلم عن المزارعين يعرفون هذا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله أخبر على أنهم هم يزرعون، وهذا الذي نعرفه، يذهب الإنسان بمحراثه ويحرث أرضه ثم يبذرها. هذا كل الذي عليك، حرثت ورميت هذا البذر في هذه الأرض، لكن يبقى من ينبته؟ فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الله عز وجل هو الذي ينبته. ولماذا ينبته العروق إلى الأرض ولا الفروع إلى السماء؟ هذا بتدبير الله عز وجل. ثم هذا الزرع نفسه قد تصل الثمرة وقد لا تصل، فإذا أراد الله عز وجل إيصالها وصلت، وإذا أراد أن يجعلها حطاما ويسلط عليها جائحة من الجوائح فقد لا تصل. إذن أنت تعمل، طيب أنت لو لم تحرث ولم تزرع ماذا تنتظر؟ ما عملت شيء، فلا بد أن تعمل السبب وتترك الباقي على الله عز وجل. أما كونك لا تعمل أصلا، إذا نام الإنسان في بيته وعنده عمل مع واحد مقاول معه يشتغل معه، لكن ما جاء ما اشتغل، من فين له أن الرجل لك سيأتي له بهذا المال وينزله عليه؟ هذا لا يمكن. ولهذا ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله للناس اعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، المطر ما ينزل لا ذهب ولا فضة، ينزل مطر، المطر على الأرض ينزل، الأرض تحتاج إلى حرث، وعند الحرث والسبب هذا الله عز وجل يأتي بالرزق. إذا التوكل على الله أنك تعمل الأسباب كاملة وتطلب من الله عز وجل أن يوفي لك ما أردته. الذي يريد ولد ولا يتزوج من أين حصل هذا الولد؟ لا بد يعمل السبب، لكن الله عز وجل قال ونجعل ويجعل من يشاء عقيما، يعني قد تتزوج وقد لا يأتي الولد، ولكن عليك أن تعمل السبب، من أراد الأولاد فيأتي بالأسباب لذلك، وهكذا في جميع الأعمال. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فالمؤمن الحق هو الذي يسند جميع أموره إلى ربه تبارك وتعالى ويعتمد عليه بكل شيء. فجرنا الآية الأخرى ولا فجرنا الشرح؟ الوقت طويل، أنا ما أشوف معتمرين يعني. أنت من المعتمرين؟ الأخ يذكرنا يقول أن فيه بعض الإخوة جاءوا للعمرة، فنذكرهم بما ينبغي أن يعمله المعتمر في المدينة، لأن العمرة هي مكة ما هي هنا. هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الصلاة ضاعت فيه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي أخذه منا اليهود بتقصيرنا وتركنا لتعاليم ديننا، وهذا المسجد أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة أي ثوابها، وهنا بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إذن شد الرحل من بلد لبلد من أجل العبادة لا يجوز إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، يعني لا يجوز لك أن تشد رحلك من بلدك إلى أي بلد من أجل الثواب والأجر والعبادة إلا لهذه الأماكن الثلاثة. وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فحينما وجد أبو بكر أحد الصحابة أبا هريرة رضي الله عنه وهو راجع من الشام على بعيره بذلك الوقت ما تعرفون السفر على الجمال، فسأله من أين؟ قال من الطور، يعني جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، ظن على أن في هذا الجبل ميزة وفضيلة، فلما كلم الله عليه موسى أراد أن يكسب هذه الفضيلة وهذا الأجر فسافر. فلما وجده الصحابي هذا قال له من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت يعني بسفرك من الأول لم تذهب إليه. فقال وما ذاك؟ قال قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن أبا هريرة أراد الأجر والثواب، قال له هذا ما فيه الأجر والثواب، الأجر والثواب من الله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن جئنا للمدينة وجئنا لنصلي في هذا المسجد ونكسب هذا الأجر العظيم الصلاة بألف صلاة، وهنا يسن لنا بعدما وصلنا إذا دخل المسجد أن نصلي ركعتين تحية المسجد، أو إذا جئنا في وقت صلاة مفروضة وقت صلاة الظهر أو العصر عليه الإمام يصلي، نصلي مع المسلمين ثم بعد ذلك نذهب ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وبعدم رفع صوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورسول عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فلا يجوز رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما تسلم بأدب واحترام. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن لم تحفظ هذا الدعاء فقول السلام عليك يا رسول الله، هذا يكفي. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة، ما تستقبل القبر وتدعو. إذا أردت تدعو بعدما تسلم، تسلم وأنت مقابل القبر، ما تستدبره ولا عن يمينك، كما شدد بعض العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يسلم ما يستقبل، وإنما يكون محاذي ثم يسلم، ولكن الأمر يعني أوسع من هذا، فالإنسان يأتي يستقبل ويسلم بعد أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو الله فتتوجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت. كثير من الناس، وهذا تنبيه أيضا لما يحدث، تجده واقف هنا ثم يقول بيديه كذا ويستقبل القبر من هنا، هذا كله تعبير عن المحبة لرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يصلح. أولا هذه الهيئة لا يجوز أن تكون إلا بين يدي الله عز وجل. لو الرسول حي عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع تقف أمامه وتقول هكذا؟ الرسول حي، يعني فكر أن الرسول حي أمامك الآن وتأتي تريد تسلم عليه، هل يمكن أن تأتي وتقول هكذا تعمل مثل هذه الهيئة؟ هل هو يقبل منك؟ هل أنت تعمل مثل هذا؟ إذن لا يجوز مثل هذا العمل. أنت صلي وسلم على الرسول في أي مكان كنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لأن الصلاة إذا كانت لا تبلغ الرسول إلا إذا وقفنا على قبره فهذا فيه حرج على المسلمين. وسبق لنا في هذه الآيات سعة هذا الدين، الله وسع على عباده وما أراد أن يجعل لهم من حرج في الدين. فالصلاة على الرسول مطلوبة من كل مسلم، لأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وليس معنى الصلاة أنها لا تبلغه إلا إذا وقفت على قبره، لأن هذا فيه تضييق على الأمة الإسلامية. هل كل المسلمين يستطيعون يأتون هنا ويسلمون على الرسول؟ لا يستطيعون. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على كوة في القبر، فقال له هل أدلك على ما علمني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول لهذا الرجل الذي يتردد على القبر، يقول الرسول نهى عن ذلك لأنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الأضحى وعيد الفطر والعيد الأسبوع وعيد الجمعة هو الذي يتكرر، فهو كان يقول لك لا تجعل قبري عيدا، وأنت ماذا تريد؟ تريد الصلاة علي؟ قال فصلوا علي فإذا صلتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون السلام من الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تصلي وتسلم عليه، وفيه من يأخذ هذا الصلاة هذه الصلاة والسلام يبلغها على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في حاجة إلى أنك ترسل مع بعض المعتمرين الآن، يمكن أرسلوا معهم الجماعة الذين ودعوهم، يعني سلموا لي على الرسول، عند الرسائل معكم. هذه الرسالة مع الشخص قد يوصلها وقد لا يوصلها، لأنه قد ينسى وقد يموت، لكن عندك كما يقولون بريد مضمون، بريد مضمون، عندك ملائكة صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يأخذون هذه الصلاة ويبلغوها، ولا حاجة لأن تقول سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نحن نقول الآن العمار وصلنا هنا المدينة، نصلي في المسجد قدر ما استطعنا، كلما صليت في هذا المسجد صلاة لك ألف صلاة، وليس شرطا أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت خمس فروض، هذا ليس بشرط، بل الزيارة تتم، صليت فرض أو فرضين، لو صليت 100 أحسن من 5، لأن كل صلاة 1000 صلاة. فكما كل ما تقدر تستطيع عليه أن تؤديه من صلاة في هذا المسجد فعليك أن تؤديه، وليس هناك شرط أن هذه الزيارة لا تتم إلا بعدد محدد من هذه الصلوات. طيب، إذا انتهيت من السلام على رسول عليه الصلاة والسلام وتريد أن تصلي وتسلم عليه، لا ينبغي لك أن تعود إلى القبر، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا ما سمعناه في الحديث الذي سمعنا ذكره الآن، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. هذه الكلمات في هذا الحديث يحتاج أن نفهم معناها. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فهمنا الصلاة وفهمنا معنى العيد، لكن ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هذا لابد أن نفهمه. يقول: لا تجعل بيتك أيها المسلم مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، بل اجعل بيتك من البيوت التي لا يدخلها الشيطان للأسباب التي تعملها، ومنها قراءة القرآن في هذا البيت، ومنها صلاة النوافل. يعني ما تجعل البيت مثل المقبرة، وهذا يبين لنا على أنه لا يجوز لنا أن نذهب إلى أهل المقابر نقول الفاتحة أقرأ القرآن في المقبرة، هذا ما يجوز، وإنما في المقبرة تدعو لهم، لأن الرسول علمنا ماذا نصنع في المقبرة، ماذا نصنع عند زيارة القبور. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا ذهبوا إلى صاحب القبر هذا طلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله، استغاثوا به، طلبوا من شفاء المريض، رد الغائب، طلبوا من إنزال المطر. الرسول نهاهم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. يعني حينما دخل الناس في الإسلام في بداية الإسلام نهى الناس عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعلقون بها ويعبدونها من دون الله، أفرأيتم العزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها معبودات من دون الله عز وجل، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. عليه السلام.
ما لي حد يستطيع إيش أنا نقول جلنا يجيب العمر نجم يجيب عليه ما هو بضخ من الجسد
يجيب عمر ثانية كيف يجيب عمر أخرى؟
لا علينا علينا يجري جيبانا من
الجسد. فسروا لي أنتم، هذا مغربي ولا جزائري؟
جزائري.
طيب من يفسر لي هذا الكلام؟ هذا الجزائري. شوف اللي يقرأ
أنا يا حبيبي.
أي إيش أي يريد؟ أنت أقول لك أنت أجيبك. ما عمر ثاني؟ طيب اسمع الجواب يا أخي، خلاص أجلس وسأجيبك على هذا وستسمع جواب ثاني على مسائل أخرى تستفيد. أجلس. الحاج يسأل أو المعتمر يسأل، الآن ما في حج، يقول: إذا جاء بعمرة الآن هل يجوز أن يدير عمرة ثانية أخرى، يعني يجيب عمرة أخرى هكذا؟ والجواب أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى بعد أن يأتي بهذه العمرة فيذهب إلى أدنى المواقيت، إلى ما يذهب إلى جبل إلى مسجد عائشة التنعيم، بل يذهب إلى الطائف، يذهب إلى يلملم يعني ميقاتها لليمن، يأتي للمدينة ويأتي بعمرة ثانية. أما كونه يركب سيارة ويذهب إلى مسجد التنعيم ويحرم ويأتي مرة أخرى فهذا لم يفعله أحد من السلف، وإنما لقضية معينة وهي لقصة عائشة رضي الله عنها. فلو أن امرأة جاءت في الحج وأصيبت بما أصيبت به عائشة رضي الله عنها ولم تتمكن من أداء العمرة فلها أن تعمل ذلك، لا سيما إذا كانت من البلاد بعيدة. فهمت كيف تدير العمرة الثانية؟ نستمر الآن في كلامنا. نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن هذا الدعاء الذي يقال في المقبرة تذهب وتدعو لهم وتطلب لهم المغفرة من الله عز وجل، لأنهم هم في حاجة إلى دعائك. أنت تستفيد من هذا العمل أمرين من هذه الزيارة: أولا تدعو لإخوانك المسلمين الذين ماتوا وانقطعت أعمالهم فتؤجر على عملك هذا، تدعو لإخوانك وتتحصل على الأجر. الأمر الثاني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تذكركم الآخرة. أنت في هذه الدنيا يعني تسرح وتمرح ومخالفات وخصام بينكم وبين الإخوان الزملاء والجيران وتنسى أنك تموت، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة تذكرت: والله أخي الذي كان يصلي معه في المسجد معي جاء هنا، أبي جاء هنا، ياري صاحب الدكان اللي نتناقش أنا وياه نتحاصر من وياه جاء هنا، إذن أنا في يوم من الأيام سأكون هنا. تذكركم الآخرة، فلما تتذكر الآخرة وتتذكر الموت ترجع وتعمل الأعمال الطيبة التي تستفيد منها. إذن هذه الزيارة المشروعة، لما تزور المقابر تدعو لهم وتطلب لهم المغفرة من الله عز وجل، ولا تقرأ الفاتحة أي تقرأ القرآن في المقبرة لأن الرسول نهى عن ذلك. إذا انتهينا من هذا وبقينا هنا في المدينة، وأردنا أن نزور أماكن أخرى مشروع زيارتها، منها البقيع. البقيع هذا يعني مقبرة للمسلمين من تاريخ بعثة الرسول أو من قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يقبرون موتاهم في أماكن معينة، ومنها البقيع في عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفون موتاهم حتى صلاة المغرب هذه الليلة صلينا على جنازة ذهبوا بها إلى هذا البقيع. إذن هذا المكان يزار، والزيارة كما سمعنا في زيارة المقابر نسلم عليهم وندعو لهم لا أقل ولا أكثر، ما في غير ذلك، لا ندعوهم لا نطلب منهم شيء، وإنما كل الذي نطلبه من الله عز وجل أن يغفر لهم لأنهم قد انقطعت أعمالهم. المكان الآخر مسجد قباء، ومسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمره، وكان عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت يذهب يتوضأ ويذهب إلى هذا المسجد فيصلي فيه. إذن هذا المسجد من المساجد التي حث الرسول عليه الصلاة والسلام وبين على أن الصلاة فيها لها أجر عظيم، ومنها من صلى فيه ركعتين من تطهر من في بيته وذهب إلى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، يعني كأجر عمره ليس عمره إنما كأجرها في الثواب، مثل ما نقول الصلاة بألف صلاة ليس أنها تكفينا لهذه الفترة كلها ونقف حتى نكمل الألف، وإنما ثواب الصلاة في هذا المسجد أصل الواحدة ثوابها بثواب ألف صلاة فيما سواه. السؤال ما هو واضح؟ في السلام واحد من الأخوة يقول بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا أن الزائر المسلم على الرسول يسلم على أبي بكر وعمر، فهذا من باب النسيان، والشخص يعرف ماذا قلنا البقيع يزار فكذلك. إذن إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد أن تنتهي من السلام عليه بعد ذلك تتقدم قليلا فتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك بعد هذا قليلا تتقدم ثم تسلم على أبي بكر على عمر رضي الله عنه، خلاص. إذن نحن الآن هذه الأماكن التي تزار، في شهداء أحد من الأماكن التي تزار، والزيارة هو للسلام عليهم والدعاء لهم. إذن هذه الأماكن التي نزورها إما المسجد وهو مسجد قباء فهذا نصلي فيه صلاة، وأما البقيع وشهداء أحد فهؤلاء نزورهم وندعو لهم فقط ولا نطلب منهم شيئا، وإنما نطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. بعد ذلك نكثر من الصلاة في المسجد هذا قدر ما استطعنا. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، ما عداها ليس هناك في أماكن معينة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على زيارتها وبين أن في زيارتها أجر وثواب، وإنما هذه التي ذكرها عليه الصلاة والسلام مسجد قباء كما عرفنا، والسلام على أهل البقيع، والسلام عليه عليه الصلاة والسلام إذا جاء المسلم إلى هذه الديار. بعد ذلك تبقى العمرة. العمرة إذا جاء الوقت الذي تريد أن تذهب إلى مكة، الأخ ما جلس هنا صاحب العمرة الثانية، إذا جاء الوقت الذي تريد أن تذهب فيمكنك وأنت في منزلك الذي نازل فيه في الفندق أو في غيره أنك تغتسل وتستعد للعمرة أو تستعد للإحرام من هذا المكان الذي أنت فيه، حتى لو تجردت من المحيط هذا لا شيء فيه، ولكن لا تلبي إلا إذا وصلت الميقات. إن كنت في طريق الجو فسينبهونك حينما تغلع الطائرة ويقول لك أنت الآن في الميقات فعليك أن تلبي بالعمرة، وإذا كنت عن طريق البر فإذا وصلت المسجد المعروف مسجد الميقات فتلبي من هناك. يعني أنه يجوز لك أن تتجرد من المحيط تغتسل وتلبس ثياب إحرامك وأنت في منزلك، ولكن لا تنوي إلا إذا وصلت الميقات. إذا ذهب الإنسان إلى مكة في الطريق يلبي، فإذا وصل مكة أول ما يبدأ به، معنى ذلك أن الإنسان إذا وصل ينزل منزله الذي ينزل فيه، لأن كثير من الناس يقول يظن أنه لا يمكن أن يعمل شيء حتى يبدأ بالعمرة. لا، أنت إذا وصلت مكة فتنزل في المكان الذي تنزل فيه في الوقت في الفندق أو في أي مكان، ثم بعد ذلك تتطهر وتنزل إلى الكعبة. إذا وصلت الكعبة ودخلت الكعبة أول ما تبدأ به الطواف،
وهو تحية المسجد، فيبدأ بالطواف من الحجر الأسود ثم يستمر حتى يكمل السبع الأشواط. إن استطاع أن يعني يقبل الحجر الأسود فبها ونعمة، وإن لم يستطع فيشهد عليه. ما هو شرط أن يزاحم الإنسان ويظن على أنه لا تتم هذه العمرة أو الحج إلا إذا قبل الحجر الأسود، لأن هذه سنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نتابع رسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به أو عمله عليه الصلاة والسلام، كل ما قاله نفعله مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا لم نستطع نشير إليه إشارة. إذا انتهيت تصلي ركعتين بعد هذا الطواف، لا يشترط أن لا تكون إلا خلف المقام. ونجد بعض الناس شبه العوام أنهم يتزاحمون خلف المقام، بل يعملون دائرة هكذا ويجعلون الإنسان يصلي وهم ماسكين بعضهم مع بعض، يضيقون على الحجاج، يضيقون على الطوافين في كل وقت من الأوقات، وهذا لا ينبغي. وإنما الإنسان يصلي حيث تيسر له، لو تمكنت خلف المقام هذا طيب، وإن لم تستطع فتصلي حيث يتيسر لك، ثم بعد ذلك تبدأ بما بدأ الله به عز وجل، فتبدأ بالصفا والمروة للسعي، تسعى هذه السبع الأشواط، الذهاب يعد شوط والإياب يعد شوط، وتنتهي في المروة. عند ذلك تقصر أو تحلق، والحلق أفضل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين دعا لهم دعوة واحدة. إذا انتهيت من هذا انتهيت من أعمال العمرة، تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق وانتهت أعمال العمرة والحمد لله. الأخ الذي يقول يريد أن يدير يعني عمرة أخرى، يعني يأتي بعمرة أخرى، من أراد أن يأتي بعمرة أخرى يذهب إلى أي ميقات من الواقف ويأتي يطوف ويسعى يفك الإحرام. أما كونه يذهب إلى مسجد عائشة ثم يعود هذا ما يصلح، ولم يعمل به العلماء الذين يتبعون منهج السلف، وإنما إذا أراد العمرة أن يأتي بها من أماكنها. عند السؤال باقي لنا وقت تقرأنا ولا خلص؟ سألت أولوك أحد عنده سؤال ممكن نسمع. الأخ يسأل عن التقصير. التقصير ليس معناه أنك تأخذ شعرتين من هنا ومن هنا ومن هنا، التقصير يعم الشعر جميعا، مثل ما نسميه الآن عند الحلاقين نمرة أربعة أو نمرة ثلاثة، والحلق بالموس، الحلق بالموس. أما التقصير إذا أخذ شعر منه وشعر هنا هذا لا يكفي، لابد يقصر من جميع الشعر. هذا سؤالك يا أخ؟
طيب.